بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم إخوتي وأخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. لا زال حديثنا مستمرا حول فقه علامات الظهور، وتحدثنا في الحلقة السابقة حول أهمية فقه علامات الظهور، لماذا ينبغي على الإنسان المؤمن أن يكون ملما بفقه علامات الظهور وعارفا بعلامات الظهور كما أوضحتها الروايات الشريفة وبينتها من خلال الرجوع إلى أهل الاختصاص في هذا الفن والعارفين به، لأن في الروايات ما يمكن الاعتماد عليه وفي الروايات ما يتأمل فيه. في الروايات ما هو محكم واضح الدلالة، وفي الروايات ما هو متشابه يحتاج إلى إرجاعه إلى المحكم. في الروايات عمومات وفي الروايات مخصصات، لذلك يحتاج الإنسان إلى أن يأخذ فقه علامات الظهور من خلال المتخصص. إنما السؤال الذي أثرناه وأردنا أن نجيب عنه هو: ما هي أهمية فقه علامات الظهور؟ وقلنا في مقام الإجابة بأن فقه علامات الظهور هنالك أربعة ملاكات تؤكد على أهميته للإنسان المؤمن. تحدثنا حول ملاكين، ونتحدث في هذه الحلقة حول ملاكين آخرين. الملاك الثالث من الملاكات هو الحذر من الوقوع في مزالق الدعاوى والأدعياء. ماذا يعني ذلك؟ حركة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وظهوره المقدس قبل أن يتحقق تسبق هذا الظهور دعاوى كثيرة، ويسبق هذا الظهور مدعون كثيرون، حتى ورد في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهي صحيحة أبي خديجة، قال: لا يخرج القائم صلوات الله وسلامه عليه حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. ظهور الإمام عليه السلام تسبقه ظهورات، هنالك العديد ممن ينتمون إلى بني هاشم يرفعون راية الإمام المهدي عليه السلام ويدعون أن لهم صلة بالإمام صلوات الله وسلامه عليه. هنا الإنسان كيف يستطيع أن يميز الصادق من الكاذب؟ كيف يستطيع الإنسان أن يعلم أن هذا هو الإمام المهدي عليه السلام حقا، أم أن هذا ما هو إلا من المدعين الكاذبين الزائفين وما أكثرهم حتى في زماننا هذا؟ كيف يستطيع الإنسان أن يميز ذلك؟ يستطيع الإنسان أن يميز ذلك من خلال فقه علامات الظهور، عندما يكون متفقها عارفا بعلامات الظهور فإن الأوراق لا تختلط عليه ولا تلتبس عليه الدعاوى. لماذا؟ لأن للإمام صلوات الله وسلامه عليه عندما يظهر علامات معينة، ومن هذه العلامات علامات محتومات، ومن هذه العلامات المحتومات كما سيأتي الحديث علامات تكوينية لا تقبل تلبيسا، علامات تكوينية لا يمكن خلط الأوراق فيها. فإذا قبل أن تتحقق هذه العلامات فالإنسان يستطيع أن يميز الصادق من الكاذب. إن تحققت هذه العلامات فمن يدعي المهدوية فهو صادق في دعواه، وإن لم تتحقق هذه العلامات فمن يدعي المهدوية فهو كاذب في دعواه. إذن معرفة العلامات مهمة من أجل تمييز الصادق عن الكاذب وعدم الوقوع في مزالق أدعياء المهدوية. هذا ملاك ثالث. الملاك الرابع والأخير هو معرفة الوظيفة الشرعية في زمن الغيبة. ماذا يعني هذا الملاك؟ هنالك وظيفتان للإنسان، وظيفة في زمن الغيبة ووظيفة في زمن الظهور. الفرق بين هاتين الوظيفتين ما هو؟ هو الفرق بين القبض والبسط، هو الفرق بين السلب والإيجاب، هو الفرق بين الوقوف وبين الاسترسال. وظيفة الإنسان في زمن الغيبة اللازمة له شرعا هي عدم الاستجابة لأي دعوى من الدعاوى على الإطلاق. ليس يجوز للإنسان أن يحرك ساكنا في زمن الغيبة تجاه أي دعوة من الدعاوى، وهذا ما أكدت عليه الروايات الكثيرة. مثلا ورد في الرواية المعتبرة عن جابر بن يزيد الجعفي قال: قال أبو جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام: يا جابر إلزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك إن أدركتها. ثم بين له علامات ظهور الإمام عليه السلام. في صحيحة عمر بن حنظلة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: خمس علامات قبل قيام القائم: الصيحة والسفياني والخسف وقتل النفس الزكية واليماني. دققوا أعزتي في سؤال عمر بن حنظلة. يقول: فقلت جعلت فداك إن خرج أحد من أهل بيتك قبل هذه العلامات أنخرج معه؟ قال لا. إذن وظيفتنا في زمن الغيبة قبل تحقق علامات ظهور الإمام هي السلب، هي القبض، هي الإمساك، هي عدم الاستجابة لأي دعوة. بينما إذا ظهر الإمام المهدي أرواحنا فداه فوظيفتنا جميعا هي الإيجاب، هي البسط، هي التحرك، هي المسارعة إلى نصرته صلوات الله وسلامه عليه. إذن تكليفنا الشرعي منوط بالعلامات. قبل أن تتحقق العلامات فلنا تكليف شرعي، وبعد أن تتحقق العلامات لنا تكليف شرعي آخر، مما يعني أن الوظيفة الشرعية والتكليف الشرعي منوط بالعلامات التي حددها الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فقبل تحقق هذه العلامات وظيفتنا السكون، السكوت، الإمساك، ثم تتحول الوظيفة بعد ظهور العلامات إلى الإيجاب والاسترسال والمبادرة والمسارعة إلى نصرة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. من هنا تتضح لنا الإجابة عن شبهة قد يثيرها البعض، وقد توجب هذه الشبهة إرباكا لدى بعض المؤمنين. ما هي هذه الشبهة؟ عندما يأتي بعض أدعياء المهدوية ويدعون بعض المؤمنين إلى مبايعتهم أو إلى نصرتهم، ماذا يقولون لهم؟ يقولون لهم لابد أن تستجيبوا لدعوتنا، ولو على الأقل أن تسمعوا أدلتنا. نحن ندعي بأننا أصحاب دعوة ولنا أدلة، فمن حقنا أن تسمعوا لأدلتنا. تقول لهم ولماذا أسمع لأدلتكم؟ يقولون لأن هنالك قاعدة عقلية أو قاعدة فطرية اسمها قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل، فكل عاقل عندما يستشعر وجود ضرر أو يحتمل وجود ضرر فإنه يحاول أن يجتنب ذلك الضرر، ولا شك أن الضرر الأخروي أعظم من الضرر الدنيوي. ونحن عندما نقول لكم نحن أصحاب دعوة ولنا أدلة على هذه الدعوة، ألا تحتملون أننا صادقون ولو بمقدار 1%؟ وهذا الاحتمال يجعلكم تحتملون ضررا أخرويا فيما لو لم تستجيبوا لدعوتنا ولم تسمعوا لأدلتنا. ومن هذه الجهة يدغدغون مشاعر بعض المؤمنين ويسيطرون على عقولهم ويلبسون الأمر عليهم. والحال أن الجواب عن هذه الشبهة واضح، وهو أن قاعدة دفع الضرر المحتمل إنما تكون منجزة على الإنسان ومحركة للإنسان فيما لو لم يكن هنالك مؤمن من قبل الشارع. وأما إذا الشارع المقدس أمن الضرر، أمن من الضرر، فحينئذ نحن وذلك المؤمن. وهل يوجد هنالك مؤمن من قبل الشارع؟ نعم، هو ما ذكرناه، وهو الأدلة الصحيحة والمعتبرة التي دلت على عدم جواز الاستجابة لأي دعوة حتى تتحقق العلامات، ولا وما لم تتحقق فلا يصغى لأي دعوة ولا يلتفت إليها. يقول سدير، هذه رواية ثالثة وأختم بها، قال أبو عبد الله عليه السلام: يا سدير إلزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه، الحلس هو الحصير الذي يوضع على الأرض، واسكن ما سكن الليل والنهار، فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك. إذا تحققت العلامات وظهر السفياني يتحول التكليف، وإلا فتكليفنا هو عدم الإصغاء لأي دعوى من الدعاوى، وعدم الالتفات لأي مدع من المدعين. فإذا تكليفنا مربوط بالعلامات الحتمية، وهذا يؤكد ضرورة التعرف عليها والإلمام بفقهها. وبهذا يتم الكلام حول أهمية فقه علامات الظهور. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.